القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح الشاطبي لفضيلة الشيخ مصطفى القصوص، والآن مع الشيخ.
وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وتردده يزداد فيه تجملا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلاة والتسليم. أما بعد، انتهينا في الحلقة السابقة عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا. وهذا دعاء من الناظم في أن يصرفه الله عز وجل عن الرياء وطلب السمعة والشهرة في القول والعمل. ثم قال: إليك يدي منك الأيادي تمدها، أجرني فلا أجري بجور فأخطل. ويجوز فأخطل. يدي معروفة الجارحة المعروفة الأيدي، وهي مفعول لمحذوف تقديره مددت يدي إليك، ويجوز أن تكون مبتدأ. وكلمة إليك طبعا هي متعلق الخبر بمعنى يدي ممدودة إليك. ومعروف أن الأيادي جمع أيدي، وتكون أيادي وأيدي جمع يد، يعني الأيادي أو أيدي هذه جمع يد بمعنى النعمة، أي أن نعمة الله عز وجل واصلة إلينا. والأيادي هذه مبتدأ، وجملة تمدها هي الخبر. أجرني بمعنى احفظني، فلا أجري بجور، والجور هو الظلم أو العدول عن الحق والعدل. فأخطل الخطل هو المنطق الفاسد. فمعنى هذا الكلام أن الناظم مد يده إلى الله عز وجل راجيا أن يحقق الله عز وجل أمله، وبين السبب الذي حمله على هذا السؤال، فقال: نعمك المتوالية علي هي التي حملتني على مد يدي إليك، وإلا فمن حقي ألا أمدها حياء من تقصيري. ثم قال: يا رب اعصم قلبي من الميل إلى الجور والظلم حتى لا أرتكبه، فإن ارتكبته وقعت في فاسد القول. يعني إن ارتكبت هذا الظلم أو هذا الجور فسد قولي وحبط عملي. فهو يعتصم بالله عز وجل ويلجأ إليه أن يعصمه من هذا الزلل. ثم أمن على هذا الدعاء فقال: أمين وأمنا للأمين بسرها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا. طبعا آمين كمن يقرأها في آخر فاتحة الكتاب هي اسم فعل بمعنى استجب، أي يا رب استجب دعائي. وأمنا، الأمن ضد الخوف، وهو منصوب بفعل محذوف تقديره هب أمنا للأمين، والأمين هو الموثوق به الحفيظ على ما اؤتمن عليه. وإن عثرت، المراد من هذه الكلمة وقوع الخطأ، يعني إن وقعت في خطأ فأنت يا ربي تتحمل عني. وإن عثرت فهو الأمون، والأمون هذه في اللغة تعني الناقة القوية التي لا تكل من حمل الأثقال. فكأن الناظم يقول: اللهم استجب دعائي، وامنح أمنا لمن حافظ هذه القصيدة وعمل على نشر فوائدها، وإن ذل ناظمها ذلة فعلى هذا الأمين الذي تلقى هذه القصيدة أن يحتمل زلل الناظم ولا يذكر أخطاءه ويصبر عليها، فيكون بمنزلة الناقة التي لا تكل ولا تتعب ولا تشتكي، ويلتمس العذر للناظم، لأن كل إنسان مهما أوتي من علم وعلو قدر فهو عرضة للهفوات والعثرات، فالكمال لله عز وجل وحده، وما من أحد إلا وعنده أخطاء، فكل ابن آدم خطاء. ثم بدأ الناظم في بعض الوصايا لطلبة العلم، فقال رحمه الله تعالى: أقول لحر والمروءة مرؤها، لإخوته المرآة ذو النور مكحلة. وذكرنا الحر قبل ذلك في قول الناظم: هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا. فالحر هو الذي لم تستعبده الدنيا ولم يسترقه الهوى، والمروءة هي كمال المرء بالأخلاق الطيبة. مرؤها أي صاحب المروءة، لإخوته المرآة ذو النور مكحلة. طبعا المكحل هو الذي يكتحل به، وكأن الناظم في هذا البيت أشار إلى أن رجل المروءة الذي يتصف بالمروءة نفعه لإخوانه كنفع المرآة لهم، فلما تنظر إلى المرآة تستطيع أن تصلح من شأنك. فهكذا صاحب المروءة يكون سببا في صلاح حال إخوانه، فيدلهم على عيوبهم ليبتعدوا عنها، كما تدل المرآة الناظر إليها على عيوبه. وكأنه أشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. ثم أوصى بعد ذلك فقال: أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجملا، وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا، وسلم لإحدى الحسنيين إصابة ولأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا، وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا. أخي أيها المجتاز، هذه مأخوذة من الجواز بمعنى العبور، ينادى عليه كاسد السوق أجملا. طبعا الكساد ضد الرواج، وأجملا أي إيت بالقول الجميل، وظن به خيرا وسامح نسيجه. النسيج هو فعيل بمعنى المفعول أي المنسوج، والإغضاء بمعنى غض الطرف عن العيب، أي غض طرفك عن عيب شيخك، وهذا من أدب الطالب مع معلمه. والهلهل هو الثوب الخفيف الضعيف النسج، والإصابة أي الوصول إلى الصواب والحق، والاجتهاد هو بذل الجهد في إدراك الصواب. رام صوبا، طبعا الصوب هذا هو المطر، وأمحل بمعنى دخل في المحل وهو يكنى عن انقطاع المطر وتيبس الأرض بسبب انقطاع هذا المطر. وإن كان خرق، الخرق بمعنى العيب، فادركه أي تداركه بفضلة، فضلة الشيء يعني ما يفضل عنه. وليصلحه من جاد مقولا، المقول هو اللسان. ومعنى هذه الأبيات الناظم يقول: يا سامع قصيدتي أحسن القول فيها بإظهار محاسنها وإخفاء مساوئها، وأحسن الظن بناظمها وبنظمه، وسامح نظمه هذا الشبيه بالمنسوج. طبعا لأن النظم يعني ضم كلمة إلى أخرى، كما أن النسيج ضم خيط إلى آخر ليصبح قماشا، فتجاهل عن هفواته وغض طرفك عن زلاته. وإن كان هذا النظم كالثوب الضعيف في ركاكة ألفاظه وتفاهة معانيه، وهذا تواضع من الناظم رحمه الله تعالى، فهو يشبه نظمه بأنه ضعيف ركيك الألفاظ، وهذا من تواضع الشاطبي رحمة الله تعالى عليه. وإلا فنظمه هذا آية في القوة والإبداع وسمو المعاني. ثم يقول: ابتعد عن لومي لأجل إحدى الحسنيين، إما أنني أصبت فأخذت أجرين، وإما أني أخطأت ولكن كفاني الاجتهاد فنلت شرف الاجتهاد. وهذا إشارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. فلا ينبغي أن تلومه في كلتا الحالتين. ثم يقول: وإن وجدت عيبا في نظمي فتدارك هذا العيب بفضلة من حلمك، أي كن حليما علي لا تقص علي، ولتصلح هذا العيب إن كنت من أهل الإصلاح وعلى علم بالقراءات وعلومها. ثم قال رحمة الله عليه: وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلى. الوئام بمعنى الوفاق، وطاح بمعنى هلك، والأنام هما الثقلان الجن والإنس، الخلف بمعنى الاختلاف، والقلى هو البغض والكراهية. وكأن الناظم رحمه الله تعالى يقول أن الوفاق هو سبب الحياة الهادئة، والاختلاف سبب الهلاك والدمار. وهذا كالمثل الذي يقول: لولا الوئام لهلك الأنام. وهذه حكمة صادقة. ثم أوصى بعد ذلك فقال: وعش سالما صدرا، وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أنقى موسلا. الغيبة هي ذكر المرء أخاه بما يكره، وغب أي فارق وابتعد عن هذه الغيبة. تحضر إذا كنت حاضرا، والحضار بمعنى الحظيرة، وهي التي يحوط بها على الماشية لتقيها الحر والبرد. والقدس بمعنى الطهر، وهو أشار بحظيرة القدس إلى الجنة. والمغسل بمعنى المغسول. وكأن الناظم رحمه الله تعالى يقول: إن سالم الصدر عن الغش والغل لا يحضر مواطن الغيبة ولا يشارك فيها، وإن حضر مجالس أهل الغيبة. فإن ابتعد عن هذه الغيبة وعن هذا الخطر، فإن الله عز وجل سيدخله حضار القدس في الجنة مع الأبرار، نقيا من الذنوب طاهرا من العيوب. ثم قال بيتا خطيرا جدا لو فهمنا معناه، يقول: وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا. الله، يعني كأن الناظم يشير إلى زمانه الذي كان فيه بأنه زمان فتن وزمان صبر، لأنه قد أوذي فيه المحق وأكرم فيه المبطل، وأصبح فيه المعروف منكرا والمنكر معروفا. فمن يصبر على هذه الشدة كمن يقبض على الجمر، إشارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، فتنجو من البلاء أي من عذاب الآخرة. فإن كان الناظم تحدث عن حال زمانه بأنه زمان فتن ويحتاج إلى صبر على الفتن، فوالله لأن زماننا أشد احتياجا إلينا بالصبر من زمن الإمام الشاطبي، هذا حقا هو زمان الفتن، نسأل الله العفو. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهو الطلا، ولكنها عن قسوة القلب قهطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. وهذا البيت من الأبيات المهمة جدا في القصيدة، فهو يقول رحمه الله: ولو أن عينا ساعدت لا توكفت، توكفت بمعنى هطلت، أي هطلت دموعها. والسحائب جمع سحابة، فشبهها بالسحائب في هطول دمعها. والديم هو المطر الدائم، وهو الطلا جمع هاطل، وهو المتتابع من الأمطار. ولكنها عن قسوة القلب قهطها، القهط هو الجدب، فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهللا، السبهلل هو الشيء الفارغ. والمعنى: لو أن عينا ساعدت صاحبها على البكاء على تقصيره في طاعة الله عز وجل لهطلت مدامعها ولم ينقطع بكاؤها أبدا، ولكن قلة بكائها صادرة عن قسوة القلب بسبب الغفلة عن ذكر الله عز وجل. فهو يحذر أن تمر الأعمار في اللهو واللعب وفيما لا يعود بالنفع على الإنسان. وهذه وصية غالية من وصايا إمامنا رحمة الله عليه. ثم قال: بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا، ويجوز كذلك ومغسلا، وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا. فهو يقول: أفدي نفسي من كل مكروه، بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا، أي كان له القرآن بملازمته وتلاوته والعمل بما فيه مطهرا له من الذنوب شربا ومغسلا. فكأن القرآن يغسل ذنوب العبد، ولكن لمن عمل بالقرآن وقام به حق القيام. وطابت له الأرض التي تحمله بسبب صلاح حاله مع الله عز وجل. وقوله فتفتقت بكل عبير لما يثني أهل الأرض عليه بسبب خيره الذي ناله من تلاوته لكلام الله عز وجل، فكأن الأرض كثرت بركتها بسبب هذا الحامل لكلام الله الذي يقوم به حق القيام. ومخضلة هذه تعني ما أفاض الله عز وجل عليه من النعم، فعليه أن يحافظ على هذه النعم ويتقي الله عز وجل فيما أعطاه من نعمة القرآن. ثم قال رحمه الله تعالى: فطوبى له والشوق يبعث همه وذنب الأسى يهتاج في القلب مشعلا هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا. طوبى هذه هي درجة في الجنة وقيل شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. كأن الناظم يقول رحمه الله: إن الله عز وجل أعد العيش الناعم لمن اهتدى إلى الحق واتبع أوامر الله عز وجل، فيحترق قلبه حزنا وحسرة على ما ضاع من عمره في غير ذكر الله عز وجل. وهذا المستهدي هو الذي اختاره الله عز وجل، يمر على الناس قريبا من الله تعالى بسبب إيمانه، ويخفض جناحه ويتواضع للناس ابتغاء مرضات الله عز وجل، وهو في هذه الحالة يلجأ الناس إليه لأنه قريب من الله عز وجل متمسكا بما في كتابه سبحانه وتعالى، فيرجو الناس منه الدعاء لهم عند نزول الشدائد لما يلتمسون فيه من الخير والقرب من الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك: يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا، يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألاء. يعني أن المجتبى هذا الذي اختاره الله عز وجل يعتقد كل الناس سادات أقدارهم عالية تواضعا منه لله سبحانه، فلا يحتقر أحدا من عباد الله صالحا أو طالحا لأن أفعالهم تجري على ما سبق به القضاء. ثم قال: يرى نفسه بالذنب أولى، أي أنه يذم نفسه بسبب أنها لم تصبر ولم تتحمل كل المكاره والمشاق. والألا شجر حسن المنظر مر الطعم. قال بعد ذلك: وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. وهذا مثل كان يقوله بعض الناس: كن كالكلب في الوفاء، فالكلب يتسم بصفة الوفاء. وإن كان بعض النقاد قد عاب هذا اللفظ على إمامنا رحمه الله، إلا أنه يقصد به صفة مهمة جدا، أن الكلب الذي يتصف بصفة الوفاء إن طرده أهله وأبعدوه عن دارهم فإنه مع ذلك لا يألو نصحا إذا رأى لصا يقتحم دار أصحابه، فإنه ينبح ويرفع صوته ليعلم أهله بخطورة ما يحدث من اقتحام هذا اللص. فمهما فعل به ومهما طرد إلا أنه ينصح أهله وفاء منه إليهم. فهو يقول: كن كهذا الحيوان في هذه القيمة وهي قيمة الوفاء، ولا تأتلي نصحا لإخوانك مهما كان بينك وبينهم، فإن الله عز وجل لا يبتلي عبدا في هذه الحياة بفقر أو مرض إلا ليكفر ذنوبه ويرفع درجته في الآخرة. قال بعد ذلك: لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. طبعا يمحل هذه تفيد، يعني لما نقول محل به بمعنى أذاع فعله القبيح، فكأن الناظم يرجو من الله عز وجل أن يحفظنا من البلايا في الدنيا والآخرة، ويجعلنا ممن يكون القرآن شفيعا لهم يوم القيامة. إذا لم نقصر في حقه، وإلا فإن القرآن يشكو لله عز وجل، وفي هذا إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من شفع له القرآن يوم القيامة نجا، ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله في النار على وجهه. ثم ختم هذه المقدمة قائلا: وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي إلا ستره متجللا، فيا رب أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. والحول هو التحول من أمر إلى أمر، والاعتصام هو الامتناع عن كل ما يغضب الله عز وجل، والتجلل بمعنى التغطي، والعدة هي ما يعد لدفع النوازل والبلايا، والضارع هو الذليل، والمتوكل الذي يعتمد على الله عز وجل ويكل إليه جميع الأمور. وكأن الناظم يقول: إن تحولي من المعصية إلى الطاعة بيد الله عز وجل وحده، لا يتم إلا بتوفيق منه عز وجل. وفي الحديث الصحيح: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فكأنه أشار إلى أن القوة التي يستمدها من الله عز وجل لا بد أن يستغلها في طاعته سبحانه وتعالى. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. وقوله: وما لي إلا ستره متجللا، يعني ليس لي ما أعتمد عليه إلا ما جللني به ربي من ستره في الدنيا، وأرجو منه ذلك يوم القيامة. فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي، أي يا مدبر أموري أنت الذي تكفيني كل سوء وكل هم، وجعلت اعتمادي عليك وحدك لا على غيرك. هذا مقصود قوله: عليك اعتمادي ضارعا متوكلا، أي أن اعتمادي عليك وحدك حال كوني متضرعا إليك ذليلا بين يديك مفوضا جميع أموري إليك. هذه نصائح إمامنا الشاطبي رحمة الله تعالى عليه، ووصاياه التي ينصح بها أهل القرآن وطلبة هذا العلم. والمتأمل في حال الإمام الشاطبي يجد قمة تواضعه وحبه لطلبة العلم وشفقته عليهم. ولقد ذكر كثير من العلماء مناقب عظيمة لهذا الإمام، نختم بها هذا اللقاء المبارك في ختامنا لهذه المقدمة. فهذا الإمام السبكي يقول في طبقاته: كان الشاطبي إمام القراءات في عصره، حرر رواياتها ورفع على هام الجوزاء راياتها، والجوزاء هي برج في السماء، سميت بذلك لأنها توجد في وسط السماء، فأصبح في وقته والناس لغيره قالون. طبعا قالون هذه تعني جيد بالرومية وهو جناس، وعقدوا عليه إجماعهم وقالوا هو قالون. طيب ما معنى قالون الأولى وقالون الثانية؟ فأصبح في وقته والناس لغيره قالون. قالون هذه تعني أن الناس تاركون، وعقدوا عليه إجماعهم وقالوا هو قالون. هنا قالون بمعنى جيد، هذا يعد من باب الجناس. ثم ذكر الإمام السبكي بعد ذلك وقال انتهت إليه الرئاسة في إقراء القرآن ومعرفة وجوهها وتقرير علومها. وقال عنه ابن الجزري رحمه الله تعالى في طبقاته هو ولي الله العلامة أحد الأعلام الكبار المشهورين في الأقطار. وقيل عنه كان عالما بكتاب الله عز وجل قراءة وتفسيرا، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرزا فيه، وكان إذا قرئ عليه صحيح البخاري ومسلم والموطأ تصحح النسخ من حفظه، وكان أوحد في علم العربية واللغة عارفا بعلم الرؤيا. وكان رحمه الله يقول عند دخوله إلى مصر إنه يحفظ وقر بعير من العلوم. وكذلك إمامنا الشاطبي كانت له مناقب عظيمة جدا، منها ما ذكره الإمام السخاوي رحمة الله عليه، فقال سمعت أبا عبد الله محمد بن عمر يقول حججت سنة 850 فسمعت جماعة من المغاربة يقولون من أراد أن يصلي خلف رجل لم يعص الله قط في صغره ولا كبره فليصلي خلف أبي القاسم الشاطبي. وقال صاحب الجوهر النضيد كان ذا أدب ووقار وصلاح تظهر فيه علامة الصالحين وتلوح فيه كرامات الأولياء المبصرين. وهناك كذلك الإمام أبو المعالي يقول أن الشاطبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 10 ليالي متواليات بالروضة الشريفة فقرأت عليه القرآن فيها، وإنه صلى الله عليه وسلم قال لي حماك الله من الشبه. كذلك روى الإمام السخاوي في جمال القراء فقال كان الشاطبي إذا جلس للإقراء لا يجلس إلا على طهارة. وروى كذلك الإمام شمس الدين أبي الخير محمد الأثري السلفي فقال أخبرني شيوخنا الثقات عن شيوخهم عن الشاطبي أنه كان يصلي الصبح بالمدرسة الفاضلية في القاهرة ثم يجلس للإقراء، فكان الناس يتسابقون إليه ليلا، يعني يريدون أن يحجزوا مكانهم للقراءة على الإمام الشاطبي، فيأتون بالليل يجلسون أمام الدار ليأخذوا أدوارهم مبكرا. وكان إذا جلس لا يزيد على قوله من جاء أولا فليقرأ. فوافق بعض الأيام أن بعض أصحابه جاء أولا، فلما استوى الشيخ قاعدا قال من جاء ثانيا فليقرأ. هذا عجيب، هو دائما يقدم الأول لكنه أخر الأول وقدم الثاني، فشرع الثاني في القراءة وبقي الأول لا يدري حاله، فأخذ يتفكر فيما وقع منه، فتذكر أنه أجنب تلك الليلة ومن شدة حرصه على حضور المجلس نسي الاغتسال، فلذلك أشار الشيخ إلى الثاني بالقراءة. فذهب الرجل الأول فاغتسل ثم رجع، فلما حضر وكان الثاني قد فرغ قال الشاطبي من جاء أولا فليقرأ فقرأ. وهذه من كراماته رحمة الله عليه. يعني هذا مما أردت أن أقف عليه معكم في أحوال هذا الإمام العظيم الذي جعله الله عز وجل أعجوبة عصره في العلم والذكاء وفي شتى المجالات، مع أنه كان كفيفا لا يبصر، وهذا من كرم الله عز وجل على من يتقيه ومن يخلص. قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. فلنحرص على طلب هذا العلم، وليكن هؤلاء الرجال قدوتنا نقتدي بهم ونسلك مسلكهم، فإنهم لما أخلصوا لله عز وجل أعطاهم الله فوق ما يريدون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص قولا وعملا، وأن ينفعنا وإياكم بهذا العلم العظيم، وأن يفيض علينا من نعمه وعلمه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإلى هنا نكون قد انتهينا من مقدمة هذا المتن، ونشرع في الحلقة القادمة إن يسر الله عز وجل في شرح أول أبواب هذا المتن، باب الاستعاذة وباب البسملة. وهذا وإن كان من توفيق فمن الله عز وجل، وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا، نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسط سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت، سواد الدجى حتى تفرق وانجلى.